سنتها الرابعة 37 و400 و38 و400 بمدينته السابعة مدينة تمرة، وهو كتاب الآداب العشرة لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد والطيبي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قلتم أحسن الله إليكم في مصنفكم الآداب العشرة، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق، أن من أعظم الآداب عشرة.
ابتدأ المصنف وفقه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراه. ثم قال: اعلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق، أن من أعظم الآداب عشرة. فالمعدود من الآداب في هذه الرسالة عشرة خصت بالعبد لاتصافها بالأعظمية، وهي بلوغها غاية الأهمية، وموجب أعظميتها أمران: أحدهما الاعتناء بها شرعا، فدلائل الشرع متكاثرة في بيان ما يتعلق بهذه الآداب العشرة، والآخر كثرة وقوعها في الناس وتكررها في اليوم والليلة. فالآداب كثيرة العدد متفرقة الأبواب، ومن عيونها المهمة وأصولها المعظمة هذه الآداب العشرة المذكورة في هذه الرسالة لما تقدم ذكره من أعظميتها. والآداب جمع أدب، والأدب ما حمد شرعا أو عرفا، ما حمد شرعا أو عرفا. فالمحمودات الشرعية والعرفية تسمى آدابا، وحقيقتها خصال الخير، وحقيقتها خصال الخير. فالأدب هو خصلة الخير المحمودة شرعا أو عرفا، ويسمى الجامع لها مؤدبا، مؤدبا ومتأدبا، لاجتماع خصال الخير فيه. وطرائق استفادة الآداب الشرعية نوعان، أحدهما الدلائل الشرعية، والآخر الأعراف المرعية. أحدهما الدلائل الشرعية والآخر الأعراف المرعية. فتارة يكون الشيء أدبا باعتبار ما دل عليه من برهان القرآن والسنة، وتارة يكون أدبا باعتبار العرف المستقيم المرعي في بلد أو زمان أو حال. وأبواب الآداب من مهمات الأبواب في الديانة والمروة، والعناية بها من شواهد قوة الدين ومتانة المروة في حرص الإنسان على التحقق بما يحمد في الشرع والعرف. وأعظم المناهج التي تستمد منها الآداب الشرعية الآداب المتعلقة بالأخلاق القويمة هي الدلائل الشرعية، وفيها غنية عما يقترحه الناس من أشياء يرونها أدبا في الشرق أو في الغرب. ففيما جاء في القرآن والسنة الأدب الكامل فحقيق بأهل الإسلام ولا سيما طلاب العلم أن يعتنوا باستنباط الآداب ومعرفتها مما ورد في الشرع، ثم يجتهدوا بالتحلي بها ويحذر مردودها ورديئها فيجتنبوه.
الأول، إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن سلم عليك فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الأول من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب السلام، وفيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى في قوله إذا لقيت مسلما فسلم عليه، فمن أدب الإسلام بذل السلام، ومحله إذا لقيت مسلما، فإن كان كافرا فليس محلا لابتدائه بالسلام. واللقي هو ثواب اثنين متقابلين أو أكثر، واللقي هو ثواب اثنين متقابلين أو أكثر، فإذا وافى أحد غيره مقابلا له سمي لقيا. واللقي نوعان، أحدهما لقي حقيقي وهو ما كان بلا حجاب كمن يلقاه في طريق أو في مجلس أو غيره، والآخر لقي حكمي وهو ما كان مع حجاب كالواقع في الاتصالات الهاتفية وغيرها. والمسألة الثانية في قوله قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي تبين لفظ السلام المأمور به أن تقول عند لقائه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي صفته الكملة. فللسلام ثلاث مراتب، المرتبة الأولى السلام عليكم، والمرتبة الثانية السلام عليكم ورحمة الله، والمرتبة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتهى السلام إلى قولي وبركاته في أصح قولي أهل العلم. وإلقاء السلام على من لقيه سنة إجماع نقله ابن عبد البر وغيره، فيستحب لمن لقي مسلما أن يسلم عليه. ومسألة الثالثة في قوله وإن سلم عليك فقل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهي تبين صفة رد السلام الملقى عليك بأن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولو اقتصر على أوله فقال وعليكم السلام جاز، أو زاد فقال ورحمة الله جاز أيضا. فإن قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقد جاء بالصفة الأتم. فصفة السلام في مراتبه كالرد، كصفته في مراتبه في الإلقاء عند الابتداء. ورد السلام على من ألقي عليه واجب إجماعا، ورد السلام على من ألقي عليه واجب إجماعا، نقله ابن عبد البر وغيره. ومحل وجوبه من ألقي عليه دون غيره، وإذا كان الملقى عليه واحدا وجب عليه، وإن كان الملقى عليهم جماعة وجب عليهم، وكفى فالرد واحد. فلو أن أحدا قصد أحدا في جمع فسلم عليه قال السلام عليكم، تعلق الوجوب بهم جميعا. فإذا رد واحد منهم فقال وعليكم السلام سقط الإثم عن البقية. ومحل وجوب رد السلام على من قصد به، فلو سمعت سلاما على غيرك لم تقصد به لم يجب عليك، كداخل في المسجد قصد رجلا في ناحية منك فسلم عليه وسمعته أنت وهو يقول السلام عليكم قاصدا ذلك الرجل، فإنه يجب عليك، يجب عليه ولا يجب عليك.
الثاني إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا عن يمين الباب أو يساره، فإن أذن لك دخلت وإن قيل لك ارجع فارجع.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثاني من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب الاستئذان، وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى في قوله إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن، المبين محل الاستئذان وهو عند إرادة الدخول، وهو عند إرادة الدخول، فمن أراد أن يدخل قدم استئذانه ولا يؤخره حتى يدخل، فمحل أدب الاستئذان قبل الدخول لا بعده. والدخول هو الولوج على الشيء والكون معه، والدخول هو الولوج على الشيء والكون معه. والأمر بالاستئذان يكون فيما هو محجوب عادة، كباب منزل أو باب مكتب مغلق عادة، لا ما هو مفتوح عادة، كمجلس مطروق أو دكان بيع، فمثل هذا جرت العادة في الناس أنه مفتوح لا يحتاج إلى استئذان على من يكون فيه. والثانية في قوله واقفا عن يمين الباب أو يسار، فإذا أراد أحد الاستئذان قبل دخوله أخذ عن الباب يمينا أو شمالا تحقيقا لمقصود الاستئذان لئلا يطلع على شيء يكره صاحب البيت اطلاعه عليه. والوقوف على إحدى جنبتي الباب يحفظ العبد من الوقوع في رؤية العورات المحظورة عليه. والمسألة الثالثة في قوله فإن أذن لك دخلت، لأن الإذن يستباح به الدخول، فإذا استأذن أحد وأذن له بالدخول دخل، والاستئذان وإجابته تقع بما تقع به لغة أو عرفا، كقول أحد أأدخل فيقال له نعم، أو قول أحد أو قول أحد يا ولد فيقال اخلط، فإن هذا في عرف الناس بمعنى الاستئذان. والمسألة الرابعة في قوله وإن قيل لك ارجع فارجع، أي إذا لم يؤذن لك فمنعت وقيل لك ارجع فارجع، ممتثلا قول الله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. والرجوع إذا لم يؤذن لأحد له حالان، الرجوع إذا لم يؤذن لأحد له حالان، أحداهما رجوع مع طيب نفسه فلا يجد المردود في نفسه ألما، رجوع مع طيب نفس فلا يجد المردود في نفسه ألما، والآخر رجوع مع قبض نفس فيجد المردود في نفسه ألما. فالأول موافق للشرع مسلم له، والآخر منازع للشرع، فإن الآمر لنا بالرجوع إذا لم يؤذن لنا هو الله سبحانه وتعالى. ومن التسليم لشرعه أن لا يجد عبد في نفسه غضاضة ولا ألما ولا حسكة من ربه، فإن للناس أعذارا قد يبدونها وقد يخفونها، فأنت مأمور إذا أذن لك أن تدخل، وإذا منعت واعتذر منك بقول ارجع وما كان في معناه أن ترجع.
حتى إن يسمي الله لابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله وقل بيمينك وقل مما يليك، وإذا فرغت فلا أصابعك وقل الحمد لله.
ذكر المصنف وفق الله الأدب الثالث من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب الطعام، وفيه ست مسائل. فالمسألة الأولى في قوله سم الله في ابتداء أكلك وشربك، وهي في ذكر ما يقال عند ابتداء الأكل أو الشرب، والمراد بالابتداء المبادرة بقولها قبل الأكل أو الشرب، والمراد بالابتداء المبادرة بقولها قبل الأكل أو الشرب، فيأتي بها قبل الشروع في أكله وشربه. المسألة الثانية في قوله قائلا بسم الله، أي حال تسميتك في ابتداء الأكل أو الشراب فتقول بسم الله، فقوله قائلا بسم الله تفسير لقوله سم الله. وقع في حديث عمر بن أبي سلمة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وفي لفظ الطبراني في المعجم الكبير يا غلام قل بسم الله، وهو تفسير للأمر بالتسمية. فإن زاد عليها فقال بسم الله الرحمن الرحيم أو ما كان في معناه كقول بسم الله الكريم أو بسم الله الرزاق العظيم كان ذلك جائزا. واختلف في الأكمل، هل هو الزيادة لقول بسم الله الرحمن الرحيم أم الاختصار على بسم الله؟ فاختار جماعة منهم النووي وابن تيمية الحديث أن الزيادة أكمل، لأن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وتعقب ابن حجر النووي لما ذكر كلامه لأنه لم يجد في الأدلة ما يدل على أن الزيادة أكمل وأفضل، فالأظهر أن ما جاء في الأمر النبوي أكمل بأن يقول بسم الله، لكن الزيادة عليه جائزة وليس ممنوعا منها. والتسمية تكون في ابتداء الطعام، ومن لم يسم في ابتداء الطعام فله حالان، إحداهما أن يذكر التسمية في أثناء طعامه فيأتي بها فيسمي قائلا بسم الله في أوله وآخره، والأخرى أن لا يذكر التسمية إلا بعد فراغه من طعامه، فهذا لا يأتي بها لأنه ذهب محلها وفات عليه. والمسألة الثالثة بقوله وكل بيمين، وفيه بيان آلة الأكل من الإنسان أنها اليد اليمنى، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم وكل بيمينك. والمسألة الرابعة في قوله وكل مما يليه، أي مما يقرب منك، لحديث عمر بن أبي سلمة المتقدم وكل مما يليه، ومحله إذا كان الطعام واحدا، فإن كان الطعام أنواعا مختلفة متباعدة جاز له أن يأكل مما بعد كما يأكل مما قرب. والمسألة الخامسة في قوله وإذا فرغت فلعق أصابعك، ولعق الأصابع هو لحسها باللسان، والأدب فيه أن يكون رفيقا دون خوف. فمن يتوهم أن امتثال السنة في هذا بأن يشد على أصابعه بفيه ثم ينزعها حتى يصدر من فعله صوت شديد فهذا خلاف الأدب، فإن النفوس تتقذر وتتقزز منه، لكنه يكون مسحا لطيفا رقيقا يحقق مقصود الشرع من طلب بركة الطعام وحفظ النعمة، ولا يحدث في نفوس الناظرين ما يكرهون من الحال التي يكون عليها من يفعل ما يفعل من رفع صوته بلحس أصابعه. والمخصوص بلعق أصابع الآكل هو الآكل نفسه، فيلعق أصابعه أو يلعقها أو يلعقها من يكون فعله معه ملاطفة كزوج وولد صغير، لقوله صلى الله عليه وسلم فليلعقها أو يلعقها، أي فليلعقها بنفسه أو يدنيها إلى من يلعقها على وجه الملاطفة كزوج أو صبي صغير. فإن لم يكن على وجه الملاطفة كولد كبير كان مذموما مبذولا مستقبحا، لأن هذا مما لم تجد به أعراف الناس، وإنما يكون فعل مثل هذا ملاطفة لزوج يمازحها أو لولد صغير يلاطفه. وأما فعل هذا مع الكبير فإن طبع العرب المستقيم مما ينفر منه. والمسألة السادسة في قوله وقول الحمد لله، وهو في مقابل التسمية ابتداء فيقول بعد فراغه الحمد لله، ومحلها الفراغ من الطعام والانفصال عنه، فإذا فرغ من الطعام قال الحمد لله. والأحاديث الواردة في ذلك تجتمع في أصل الحمد ثم تختلف فيما زاد عليه، فإذا زاد شيئا مما ورد أو غيره بعد قوله الحمد لله حقق مقصود الشرع بحمد الله على نعمة الأكل والشرب.
الرابع تكلم بطيب القول في خير واخفض صوتك متمهلا في حديث وانصت لمن كلمك مقبلا عليه ولا تقاطع ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الرابع من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب الكلام، وفيه سبع مسائل. المسألة الأولى في قوله تكلم بطيب القول في خير، والطيب من القول هو الطاهر السالم من الكفر، والطيب من القول هو الطاهر السالم من الكفر، والخير هو ما رغب فيه شرعا، فالعبد مأمور بقول الخير أو الصمت ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والمسألة الثانية في قوله واخفض صوتك، فالصوت وعاء الكلام الذي يدفع به إلى الخلق، وخفضه هو الهمس بترك الرفع، فإذا تكلم همس بكلامه ولم يرفع صوته. والمراد بالهمس أن يكون صوته خفيضا لا ضعيفا، فالخفض تقليل نبرة الصوت بأن تكون غير مرتفعة، وأما الضعف فهو خفاوة حتى لا تفهم. والمسألة الثالثة في قوله متمهلا في حديثك، فإذا تحدث العبد سن له أن يتمهل في حديثه، والتمهل هو التأني والتؤدة، فيخرج كلامه مؤتئدا حتى يفهم عنه كلامه ويدرى ما يريد به. والمسألة الرابعة في قوله وأنصت لمن كلمك، أي بإلقاء سمعك وتوجه قلبك إليه، فتلقي سمعك للمتكلم وتقبل عليه. والإنصات قدر زائد على الاستماع، قدر زائد على الاستماع، فالاستماع إلقاء السمع للمتكلم، فالاستماع إلقاء السمع للمتكلم، والإنصات إلقاء السمع للمتكلم مع ترك الكلام عند كلام، مع ترك الكلام عند كلام، فالإنصات أعلى من الاستماع. والمسألة الخامسة في قوله مقبلا عليه، أي مشرفا بصورتك الظاهرة من بدنك عليه، اعتناء بحقه وحفظا لوده، فإذا كلمته أقبلت عليه ببدنك. والمسألة السادسة في قوله ولا تقاطع، أي لا تبادل المتكلم بالكلام قبل تمام كلامه، فإنك إذا قاطعته لم يبين مقصوده ولم يستوجب ما في نفسه، فتتركه يمضي في كلامه حتى يفرغ منه، فإذا تم كلامه تكلمت بما شئت. والمسألة السابعة في قوله ولا تتقدم بين يدي الأكبر، لأن الشرع حفظ للكبير حقه، ومن حقه في الكلام أن لا يتقدم بين يديه، فلا يشرع في الكلام معه فيما قصده، ولا يتقدم عليه في الكلام، بل يقدمه في الكلام. والأكبر هو المتقدم في الكبر على غيره، والأكبر هو المتقدم في الكبر على غيره. والكبر نوعان، أحدهما كبر أعمار، والآخر كبر أقدار. أحدهما كبر أعمار والآخر كبر أقدار، فتارة يلاحظ كبر سنه وتقدمه عليه فيه فيقدم، وتارة يلاحظ رفعة قدره وأن له في الناس مقاما يذكر به من علم أو رئاسة أو جاه أو غير ذلك فيقدم به.
الخامس إذا أتيت مضجعك فتوضأ، ولما لا شقك العلم واتل آية الكرسي مرة، واجمع كفيك واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين، وانفث فيهما وامسح فيهما ما استطعت من جسدك، فافعل ذلك ثلاثا.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الخامس من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب النوم، وفيه ثمان مسائل. فالمسألة الأولى في قوله إذا أتيت مرجعك فتوضأ، والمرجع هو الفراش، محل النوم من الليل، محل النوم بالليل، فاسم المرجع مخصوص عند العرب بالموضع الذي يتخذه لينام فيه ليلا، لأن عادة العرب إلى قريب أنهم لا يتخذون في النهار موضعا معينا للنوم بخلاف الليل، فإن موضع النوم فيه معروف، فإذا أتيت موضع نومك بالليل فإنك مأمور بالوضوء المعروف شرعا. والمسألة الثانية في قوله ولم على شقك الأيمن، أي على جنبك الأيمن، فتطرح نفسك على جنبك الأيمن جاعلا شقك الأيمن مواليا للأرض. والمسألة الثالثة في قوله واتل آية الكرسي، وهي قوله تعالى في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الآية. وسميت هذه الآية آية الكرسي ليش؟ إيش؟ ذكر الكرسي دي أذكر بغير
لا السلام
القرآن فيه. اختصاصها بذكر الكرسي الإلهي، لاختصاصها بذكر الكرسي الإلهي. والمسألة الرابعة في قوله واجمع كفيه، وهما باطن اليدين، فيجمع يديه جاعلا إحداهما إزاء الأخرى متحاديتين على هذه الصفة، فلا يبطن إحداهما في الأخرى، وإنما يجعلهما متحاديتين مرفوعتين باطنهما إلى الأعلى. ومسألة الخامسة في قوله وقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين، فتقرأ فيهما سورا ثلاثا، هي سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وسورة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس إلى تمام السور. والمسألة السادسة في قوله وانفض فيهما، أي في كفيك المجموعتين، والنفث هو النفث مع ريح لطيفة، فيكون الهواء المندفع مشتملا على ريح لطيفة. والمسألة السابعة في قوله وامسح بهما ما استطعت من جسدك، أي امسح بكفيك ما استطعته من جسدك دون تكلف له، باعتبار ما يدركه مد هذه اليد في جهة ومد تلك اليد في جهة واجتماعهما في جهة، فتارة يجتمعان كمسحهما على الصدر، وتارة تنفرد اليمنى بالجنب الأيمن، وتارة تنفرد اليسرى بالجنب الأيسر، ولا يتكلف ما استنى بعده، كأن يجمع إليه قدميه ثم يمر يده على قدمه اليمنى ويمر يده الأخرى على قدمه اليسرى، فإن الوارد في الهدي النبوي أن يمسح ما استطاع من جسده دون تكلف له. والمسألة الثامنة في قوله تفعل ذلك ثلاثا، أي تكرر قراءة والنفس والمسح مرة بعد مرة، فتجمع يديك على الصفة المتقدمة ثم تقرأ سورة الإخلاص ثم تنفذ ثلاثا، ثم تقرأ سورة الفلق ثم تنفذ ثلاثا، ثم تقرأ سورة الناس ثم تنفذ ثلاثا، ثم تمسح جسدك، ثم تعيد هذا مرة ثانية، ثم تعيده مرة ثالثة، فيكون النفث واقعا بعد القراءة رجاء بركة القرآن إذا لامست الريق.
السادس إذا بصر وقوانك بيدك أو بثوبك واحمد الله، فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله قل يهديكم الله ويصلح بالكم.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب السادس من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب العطاس، وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى في قول إذا عطست فغطي وجهك بيدك أو بثوبك، والعطاس صوت يخرج من الأنف مع هواء شديد، صوت يخرج من الأنف مع هواء شديد، فإذا عطس العبد أمر أن يغطي وجهه لئلا يتناثر أثر عطاسه مما يخرج من أنفه، فيغطيه بيده أو بثوبه ليحصل حبس المتناثر من أنفه عند عطاسه، فإما أن يرد على أنفه طرف ثوبه أو عمامته أو يمسك بيده على أنفه. والمختار كون اليد التي يمسك بها على أنفه اليسرى، والمختار كون اليد التي يمسك بها على أنفه اليد اليسرى، لأن الخارج عادة عند العطاس مما يستقدر شرعا أو طبعا، مما يستقدر طبعا، فهو المقار واتباع الناس تنفر عند رؤيته وأثره. والمسألة الثانية في قوله واحمد الله، أي قل الحمد لله، فإذا عطس أحد فهو مأمور بأن يحمد الله. والأحاديث المروية في ذلك تجتمع على الحمد، فتفترق فيما زاد على ذلك، كقول الحمد لله رب العالمين، وقول الحمد لله على كل حال، أو غير ذلك. فالأصل المطلوب شرعا هو الحمد، فإن زاد شيئا مما ورد كان حسنا. والمسألة الثالثة في قوله فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله، أي إذا دعا لك أحد بعد عطاسك وقول الحمد لله فقال لك يرحمك الله، فمن سمع عاطسا عطس فحمد الله بادره بقوله يرحمكم الله. والمسألة الرابعة في قوله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورويت آثار عن الصحابة تدل على أن مقصود الشرع هنا وقوع الدعاء بأي لفظ. فصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم، يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم، رواه مالك وإسناده صحيح. وهو أصل ما اعتاده الناس في بلاده من قولهم يرحمنا ويرحمك الله، فأصله هذا الأثر. فقول مثل هذا جائز، والأكمل الوارد في السنة النبوية.
السابع رد التثاؤب ما استطعت، وأمسك بيدك على أبيك ولا تقل
ذكر المصنف وفقه الله الأدب السابع من الأدب العشرة، فهو يتعلق بأدب التثاؤب، وفيه ثلاث مسائل. فالمسألة الأولى في قوله رد التثاؤب ما استطعت، والتثاؤب هو خروج الهواء من الفم دون نفخ، خروج الهواء من الفم دون نفخ، فإذا اندفع الهواء خارجا من جوفك دون نفخ فإنك مأمور بحبسه، فإنك مأمور برده، أي بحبسه وكتمه ما استطعت، فتجمع نفسك على أنفاسك لتحبسها فلا تخرج. والمسألة الثانية في قوله وأمسك بيدك على فيك، أي اقبض بيدك على فيك محكما ثبوتها عليه، لئلا ينفتح فمك على وجه مستقبح مستشنع. فمن غلبه التثاؤب ولم يستطع حبسه وكتمه فإنه إذا أخرجه جعل يده على فيه، وأكمل اليدين في الاستعمال ما يكون مناسبا للحال، وأكمل اليدين في الاستعمال ما يكون مناسبا للحال. فإن كان الفم مطيبا فتثاءب استعمل اليمنى، وإن كان غير مطيب فتثاءب استعمل اليسرى، ويكون المقابل لفيه عند استعمال هذه أو تلك ظاهر الفم، ويكون المستعمل يكون مقابل لفيه عند استعمال هذه أو تلك هو ظاهر الكف، فيرد على فمه ظاهر كفه اليسرى إن لم يكن مطيبا، وظاهر كفه اليمنى إن كان فمه مطيبا. والمسألة الثالثة في قوله ولا تقل وهو صوت يصدر إذا تمادى المتثاؤب في تثاؤبه حتى يتسع ما يخرج من الهواء من جوفه ويتمطى في الصوت الذي يصدر منه. وقع في لفظ البخاري لكن أشهر ما يقع في الناس هو هذا، وقع في لفظ البخاري ها لكن أشهر ما تجري به أحوال الناس هو لفظ أبي داود الذي اختاره المصنف، وهو وإذا أردت أن تسمعه فما عليك إلا أن تقلب رأسك في مجامع الناس فتجد منهم من يتثاءب حتى يصدر منه صوت مستقبح قد جاءت الأحاديث في ذمه والنهي عنه.
الثامن إذا انتهيت إلى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس ولا تجلس بين الشمس والظل ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما ولا تقم أحدا من مجلسه وافسح لمن دخل واذكر الله فيه وأقله كفارته فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثامن من الآداب العشرة وهو يتعلق بأدب المجلس، وفيه ثمان مسائل. المسألة الأولى في قوله إذا انتهيت إلى مجلس فسلم، أي إذا بلغت مجلسا ووصلت إليه فألق السلام على أهله، وأكمل إلقاء السلام ما تقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمسألة الثانية في قوله واجلس حيث انتهى بك المجلس، أي اتخذ مكانا لجلوسك فيما انتهى إليه جلوس الجالسين. فإن العرب كانت عادتها إذا جلس بعضهم إلى بعض أن ينضموا، فإن العرب كانت عادتها إذا جلس بعضهم إلى بعض أن ينضموا، فإذا دخل أحد فجلس ثم دخل عليه داخل فجلس جلس إليه، فدخل عليهما ثالث جلس إليهما، ثم دخل رابع فجلس إليهم قريبا منهم، ولم يكونوا يتباعدون على هذه الحال التي صار عليها الناس لما توسعت بهم الدور، فصرت ترى المجلس الواسع يجلس أحدهم في يمينه والآخر في شماله والثالث في مقدمه والرابع في مؤخره، فإن مثل هذا المجلس لا ينتظم فيه حيث انتهى بك الجلوس، وإنما تجلس حيث وجدت منه متسعا ومكانا صالحا لمثلك. والمسألة الثالثة في قوله ولا تجلس بين الشمس والظل، بأن يكون بعضك بين الشمس، بعضك بالشمس وبعضك في الظل، فقد ثبت النهي عنه عند ابن ماجه بإسناد حسن فينهى عنه العبد، وروي في أحاديث أنه مجلس الشيطان، لكن هذه الأحاديث لا تسلم من ضعف، وأما النهي عنه فإنه ثابت كما تقدم، ومحله ما تميز فيه الظل عن الشمس، ومحله ما تميز فيه الظل عن الشمس، فخرج بهذا الجلوس في لا الآن هذا الظل وهذا الشمس، هذا تميز ظل الآن عند الناس شيء لا يتميز وش يعني مو بعد في شجر حين مجالس، فخرج منهم المجالس المخللة التي يجعل فيها فتحات صغيرة تدخل فيها الشمس كالجلوس تحت شجر أو تحت مجالس على هذه الصفة فإنه يخرج من هذا. والمسألة الرابعة في قوله ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، أي لا تجلس بين اثنين جلس أحدهما إلى الآخر إلا بإذنهما لأن تستأذن في جلوسك بينهما. والمسألة الخامسة في قوله ولا تقم أحدا من مجلسه، أي بأمره بالقيام عنه والتحول إلى غيره، فينهى أن يقصد أحد إلى أحد جالس في موضع ثم يقيمه منه ثم يجلس في موضعه ما لم يعرف عادة لزومه له، ما لم يعرف عادة لزومه له كموضع تعليم أو إفتاء أو إقرائي، فلو قدر أن أحدا يدرس في هذا المسجد يجلس عادة للدرس بعد الفجر في موضع معروف في آخر المسجد، فقصد مقام الدرس فرأى في موضع الدرس رجلا جالسا، فله أن يقيم لأن هذا المجلس معروف عادة أنه له لتوقف مصلحة التعليم أو الإصداء أو الإقراء على جلوسه فيه. والمسألة السادسة في قوله وافسح لمن دخل، أي وسع له، فالإفساح التوسعة، فمن دخل عليه فهو مأمور بأن يوسع لمن دخل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يفسح الله لكم أي يوسع الله لكم، وتوسيع الله للجالسين إذا أفسح نوعان، وتوسيع الله على الجالسين إذا أفسح نوعان، أحدهما توسيع حسي بأن يطيب لهم المقام ويجدوا في نفوسهم راحة ولا يتضايقون من جلوسهم، والآخر توسيع معنوي بأن تأنس نفوسهم ويلتذون بجلوسهم، والمسألة السابعة في قوله واذكر الله فيه، وذكر الله هو حضوره وشهوده في القلب واللسان أو أحدهما، وذكر الله هو شهوده وحضوره في القلب واللسان أو أحدهما، فيحضر العبد ذكر الله في قلبه أو في لسانه أو فيهما معا، وهو أتم الذكر. والمسألة الثانية في قوله وأقله كفارته، فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أن يأتي الجالس في المجلس بأقل الذكر فيه وهو كفارة المجلس. الوالدة في الأحاديث النبوية ولفظها هو المذكور، وسميت كفارة المجلس لأن أكثر مجالس الناس تشتمل على اللغط، فتكون كفارة له. فإن كان مجلس خير كانت كالخاتم له، فسميت كفارة باعتبار حال أغلب المجالس، يعني لو الناس اجتمعوا في المسجد هذا وقرأوا القرآن، قرأ هذا ثم أرادوا أن يقوم، يشرع لهم الاتيان بها أم لا؟ يشرع، لأنها يؤتى بها في مجلس الخير وفي غيره، لكنها في مجلس الخير تكون كالخاتم على هذا المجلس، وأما في غيره فتكون كفارة له، وسميت كفارة باعتبار حال أغلب مجالس الخير.
التاسع عبد الطريق حقه فرد بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. العاشر
ذكر المصنف وفقه الله الأدب التاسع من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب الطريق، وفيه خمس مسائل. المسألة الأولى في قوله أعط الطريق حقه، وهذا هو الأصل الجامع في أدبه، وحق الطريق هو ما ثبت له ولزم الخلق، وطريق معرفته الدليل الشرعي والحكم المرعي، فما قام الدليل على ثبوته للطريق كان حقا له، أو شهد العرف المرعي على كونه ثابتا للطريق فهو حق له. ومن جملة ما يندرج في هذا ما يسمى في عرف الناس بأحكام المرور، لأنها من جملة حق الطريق السائق تارة بدليل الشرع وتارة بالعرف. فتارة بدليل الشرع كالمنع من قطع الإشارات لما فيه من حفظ النفوس، وتارة بطريق العرف أي ما تعرف عليه الناس من الاعتداد بالإشارات التي جعلت لها أحكام في المرور. والمسألة الثانية في قوله فغض بصرك، وغض البصر إبناؤه وحبسه وعدم إطلاقه، وغض البصر إبناؤه وحبسه وعدم إطلاقه. فمن أدب الطريق أن تغض بصرك حابسا له أي مثنيا له، فلا ترسل بصرك يمنة ويسرة مقلبا عينيك في الناس، فالمأمور به شرعا أن تغض بصرك حافظا له لئلا تقع فيما تكره أو يقع منك ما يكره. وفضول النظر من أبواب فساد القلوب، فمن عظم فضول نظره أضر بقلبه وأفسده. والمسألة الثالثة بقوله وكف الأذى، والأذى هو إيصال ما يكره، فمن أوصل إلى أحد شيئا يكرهه فقد آذى، وكفه منعه وحبسه. فالعبد مأمور في الطريق أن يحبس الأذى عن القلب من الناس وغيرهم. والمسألة الرابعة في قوله ورد السلام، أي أجب سلام المسلم عليك إذا ألقاه، فإذا ألقي عليك سلام في الطريق فرده. ورد السلام كما تقدم ما حكمه؟ واجب إجماعا، نقله ابن عبد البر وغيره. والمسألة الخامسة في قوله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فتأمر بالمعروف بالحث عليه والترغيب فيه، وتنهى عن المنكر بالزجر عنه والترهيب منه.
العاشر البس الجميل من الثياب فضل والأبيض ولا يجاوز كعبيك سفلا، وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا، تمت بحمد الله وبشمالك خلعا تمت بحمد الله.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب العاشر من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب اللباس، وفيه خمس مسائل. فالمسألة الأولى في قوله البس الجميل من الثياب آمرا بلبس الجميل منها، والثياب جمع ثوب وهو اسم لما يلبس على شيء من البدن، كالقميص أو العمام، فكل ما يلبس على البدن يسمى ثوبا، فالقميص يسمى ثوبا والعمامة تسمى ثوبا. سمي ثوبا لأنه يثاب إليه، إيش معنى يثاب إليه؟ يرجع إليه مرة بعد مرة، فيلبس ثم ينزع ثم يلبس. والجميل من الثياب المستحسن شرعا أو عرفا، الجميل من الثياب المستحسن شرعا أو عرفا. والمسألة الثانية في قوله وأفضلها الأبيض، فهو المفضل شرعا وطبعا، فالأبيض سيد الألوان، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البسوا البياض. والمأمور منه ما استحسنه العرف دون ما استحباه، والعرف يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فما كان بياضا يستقبحه العرف فإنه لا يكون جميلا، فإنه لا يكون جميلا، وإنما الجميل ما استحسنه العرف مع كونه أبيضا. فمثلا في بعض المواطن يستحسنون أن يلبس عمامة بيضاء وثوبا أبيض، لكنهم يستقبحون أن يلبس بالشمس أبيض، فحينئذ يمتنع أن يقال إن الجمال الموافق للشرع هو لبس الأبيض في البشر، لأن الشرع يعتبر العرف في مثل هذا الموطن، فيكون المأمور به ما كان مستحسنا في العرف من البياض دون ما يستقبح عرفا. والمسألة الثالثة في قوله ولا يجاوز كعبيك سفلا، أي لا يتعدى ما تلبسه في السفل حتى الكعبين، وهما العظمان النافئان أسفل الساق عند ملتقى القدم، وكل رجل فلها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، أحدهما كعب باطن وهو الذي يلي باطن البدن، والآخر كعب ظاهر وهو الذي يكون خارج البدن. فالعظمان النافئان في كل رجل في أسفلها يسمى كل واحد منهما كعبا، فينهى العبد أن يتسفل ثوبه حتى يكون أسفل من كعبيه، ومحله حال الاختيار دون الاضطرار. فمن جاوز ثوبه كعبيه عند سجوده أو غير ذلك من الأحوال فإنه لا يضر. والمسألة الرابعة في قوله وابدأ بيمينك لبسا، أي قدم عند لبسك الثوب، وما كان في معناه من اللباس الجهة اليمنى منه، ومحله ما له جهتان مثل ايش؟ سنين الجهتان الثوب جهة يمين وجهة يسار، هذا إذا أدخله يقدم الجهة اليمنى دون ما ليس له إلا جهة واحدة مثل إيش؟ الطاقية العمامة، ما يجي واحد من السنة اليمين يأخذها من هنا أفسدنا إلى هذه، وإنما يلقيها إلقاء. فمحل تقديم اليمنى بما له جهتان. والمسألة الخامسة في قوله وبشمالك خلعا، أي قدم عند خلع ثوبك الشمال بما له جهتان كما تقدم. ثم ختم المصنف بقوله تمت بحمد الله، لأن الحمد كلمة الشكر وهو مأمور به عند رؤية نعمة الله، ومن نعمة الله على المصنفين تمام تآليفهم، ومن نعمة الله على المتعلمين تمام دروسهم. فالحمد لله على تمام هذا الكتاب تأليفا، والحمد لله على تمامه تدريبا.
في مصنفكم الآداب العشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق أن من أعظم الآداب عشرة.
ابتدأ المصنف وفقه رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والتصانيف تجري مجراه. ثم قال: اعلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق أن من أعظم الآداب 10. فالمعدود من الآداب في هذه الرسالة 10 خصت بالعبد لاتصافها بالأعظمية، وهي بلوغها غاية الأهمية وموجب أعظميتها أمران: أحدهما الاعتناء بها شرعا، فدلائل الشرع متكاثرة في بيان ما يتعلق بهذه الآداب 10، والآخر كثرة وقوعها بالناس وتكررها في اليوم والليلة. فالآداب كثيرة العدد متفرقة الأبواب، ومن عيونها المهمة وأصولها المعظمة هذه الآداب 10 المذكورة في هذه الرسالة لما تقدم ذكره من أعظميتها. والآداب جمع أدب، والأدب ما حمد شرعا أو عرفا، ما حمد شرعا أو عرفا. فالمحمودات الشرعية والعرفية تسمى آدابا، وحقيقتها خصال الخير، وحقيقتها خصال الخير. فالأدب هو خصلة الخير المحمودة شرعا أو عرفا. ويسمى الجامع لها مؤدبا، مؤدبا ومتأدبا، لاجتماع خصال الخير فيه. وطرائق استفادة الآداب الشرعية نوعان: أحدهما الدلائل الشرعية، والآخر الأعراف المرعية. أحدهما الدلائل الشرعية والآخر الأعراف المرعية. فتارة يكون الشيء أدبا باعتبار ما دل عليه من برهان القرآن والسنة، وتارة يكون أدبا باعتبار العرف المستقيم المرعي في بلد أو زمان أو حال. وأبواب الآداب من مهمات الأبواب في الديانة والمروة، والعناية بها من شواهد قوة الدين ومتانة المروة في حرص الإنسان على التحقق بما يحمد في الشرع والعرف. وأعظم المناهج التي تستمد منها الآداب الشرعية الآداب المتعلقة بالأخلاق القويمة هي الدلائل الشرعية، وفيها غنية عما يقترحه الناس من أشياء يرونها أدبا في الشرق أو في الغرب. ففيما جاء في القرآن والسنة الأدب الكامل، فحقيق بأهل الإسلام ولا سيما طلاب العلم أن يعتنوا باستنباط الآداب ومعرفتها مما ورد في الشرع، ثم يجتهدوا بالتحلي بها ويحذروا مردودها ورديئها فيجتنبوه.
الأول: إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلم عليك فقل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الأول من الآداب العشرة وهو يتعلق بأدب السلام، وفيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى في قوله إذا لقيت مسلما فسلم عليه، فمن أدب الإسلام بذل السلام، ومحله إذا لقيت مسلما، فإن كان كافرا فليس محلا لابتدائه بالسلام. واللقي هو ثواب اثنين متقابلين أو أكثر، واللقي هو ثواب اثنين متقابلين أو أكثر، فإذا وافى أحد غيره مقابلا له سمي لقيا. واللقي نوعان، أحدهما لقي حقيقي وهو ما كان بلا حجاب كمن يلقاه في طريق أو في مجلس أو غيره، والآخر لقي حكمي وهو ما كان مع حجاب كالواقع في الاتصالات الهاتفية وغيرها. والمسألة الثانية في قوله قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي تبين لفظ السلام المأمور به أن تقول عند لقائه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي صفته الكملة. فللسلام ثلاث مراتب، المرتبة الأولى السلام عليكم، والمرتبة الثانية السلام عليكم ورحمة الله، والمرتبة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتهى السلام إلى قولي وبركاته في أصح قولي أهل العلم. وإلقاء السلام على من لقيه سنة إجماع، نقله ابن عبد البر وغيره، فيستحب لمن لقي مسلما أن يسلم عليه. ومسألة الثالثة بقوله وإن سلم عليك فقل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهي تبين صفة رد السلام الملقى عليك بأن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولو اقتصر على أوله فقال وعليكم السلام جاز، أو زاد فقال ورحمة الله جاز أيضا. فإن قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقد جاء بالصفة الأتم. فصفة السلام في مراتبه كالرد كصفته في مراتبه في الإلقاء عند الابتداء. ورد السلام على من ألقي عليه واجب إجماعا، ورد السلام على من ألقي عليه واجب إجماعا، نقله ابن عبد البر وغيره. ومحل وجوبه من ألقي عليه دون غيره، وإذا كان الملقى عليه واحدا وجب عليه، وإن كان الملقى عليهم جماعة وجب عليهم، وكفى فالرد واحد. فلو أن أحدا قصد أحدا في جمع فسلم عليه قال السلام عليكم، تعلق الوجوب بهم جميعا، فإذا رد واحد منهم فقال وعليكم السلام سقط الاسم عن البقية. ومحل وجوب رد السلام على من قصد به، فلو سمعت سلاما على غيرك لم تقصد به لن يجب عليك، كداخل في المسجد قصد رجلا في ناحيه منه فسلم عليه وسمعته انت وهو يقول السلام عليكم قاصدا ذلك الرجل، فانه يجب عليك، يجب عليه ولا يجب عليك.
الثاني إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا عن يمين الباب أو يساره، فإن أذن لك دخلت وإن قيل لك ارجع فارجع.
ذكر المصنف وفقه الله الأجل الثاني من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأجل الاستئذان، وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى في قوله إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن، المبين محل الاستئذان وهو عند إرادة الدخول، وهو عند إرادة الدخول، فمن أراد أن يدخل قدم استئذانه ولا يؤخره حتى يدخل، فمحل أجل الاستئذان قبل الدخول لا بعده، والدخول هو الولوج على الشيء والكون معه، والدخول هو الولوج على الشيء والكون معه، والأمر بالاستئذان يكون فيما هو محجوب عادة، كباب منزل أو باب مكتب مغلق عادة، لا ما هو مفتوح عادة، كمجلس مطروق أو دكان بيع، فمثل هذا جرت العادة في الناس أنه مفتوح لا يحتاج إلى استئذان على من يكون فيه. والثانية في قوله واقفا عن يمين الباب أو يسار، فإذا أراد أحد الاستئذان قبل دخوله أخذ عن الباب يمينا أو شمالا تحقيقا لمقصود الاستئذان لئلا يطلع على شيء يكره صاحب البيت اطلاعه عليه. والوقوف على إحدى جنبتي الباب يحفظ العبد من الوقوع في رؤية العورات المحظورة عليه. والمسألة الثالثة في قوله فإن أذن لك دخلت، لأن الإذن يستباح به الدخول، فإذا استأذن أحد وأذن له بالدخول دخل، والاستئذان وإجابته تقع بما تقع به لغة أو عرفا، كقول أحد أأدخل فيقال له نعم، أو قول أحد يا ولد فيقال اخلط، فإن هذا في عرف الناس بمعنى الاستئذان. والمسألة الرابعة في قوله وإن قيل لك ارجع فارجع، أي إذا لم يؤذن لك فمنعت وقيل لك ارجع فارجع، ممتثلا قول الله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. والرجوع إذا لم يؤذن لأحد له حالان، أحدهما رجوع مع طيب نفسه فلا يجد المردود في نفسه ألما، رجوع مع طيب نفس فلا يجد المردود في نفسه ألما، والآخر رجوع مع قبض نفس فيجد المردود في نفسه ألما، فالأول موافق للشرع مسلم له، والآخر منازع للشرع. فإن الآمر لنا بالرجوع إذا لم يؤذن لنا هو الله سبحانه وتعالى، ومن التسليم لشرعه أن لا يجد العبد في نفسه غضاضة ولا ألما ولا حسكة من رده، فإن للناس أعذارا قد يبدونها وقد يخفونها، فأنت مأمور إذا أذن لك أن تدخل، وإذا منعت واعتذر منك بقول ارجع وما كان في معناه أن ترجع.
حتى إن يسمي الله بابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وإذا فرغت فلا أصابعك وقل الحمد لله.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثالث من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأجل الطعام، وفيه ست مسائل. فالمسألة الأولى في قوله سمي الله في ابتداء أكلك وشربك، وهي في ذكر ما يقال عند ابتداء الأكل أو الشرب، والمراد بالابتداء المبادرة بقولها قبل الأكل أو الشرب، والمراد بالابتداء المبادرة بقولها قبل الأكل أو الشرب، فيأتي بها قبل شروعه في أكله وشربه. والمسألة الثانية في قوله قائلا بسم الله، أي حال تسميتك في ابتداء الأكل أو الشراب، فتقول بسم الله. فقوله قائلا بسم الله تفسير لقوله سم الله. وقع في حديث عمر بن أبي سلمة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي لفظ الطبراني في المعجم الكبير يا غلام قل بسم الله، وهو تفسير للأمر بالتسمية. فإن زاد عليها فقال بسم الله الرحمن الرحيم أو ما كان في معناه كقول بسم الله الكريم أو بسم الله الرزاق العظيم كان ذلك جائزا. واختلف في الأكمل، هل هو الزيادة لقول بسم الله الرحمن الرحيم أم الاختصار على بسم الله؟ فاختار جماعة منهم النووي وابن تيمية الحديث أن الزيادة أكمل، لأن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وتعقب ابن حجر النووي لما ذكر كلامه لأنه لم يجد في الأدلة ما يدل على أن الزيادة أكمل وأفضل، فالأظهر أن ما جاء في الأمر النبوي أكمل بأن يقول بسم الله، لكن الزيادة عليه جائزة وليس ممنوعا منها. والتسمية تكون في ابتداء الطعام، ومن لم يسمي في ابتداء الطعام فله حالان، إحداهما أن يذكر التسمية في أثناء طعامه فيأتي بها فيسمي قائلا بسم الله في أوله وآخره، والأخرى أن لا يذكر التسمية إلا بعد فراغه من طعامه، فهذا لا يأتي بها لأنه ذهب محلها وفات عليه. والمسألة الثالثة بقوله وكل بيمين، وفيه بيان آلة الأكل من الإنسان أنها اليد اليمنى لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم وكل بيمينك. والمسألة الرابعة في قوله وكل مما يليك، أي مما يقرب منك، لحديث عمر بن أبي سلمة المتقدم وكل مما يليك، ومحله إذا كان الطعام واحدا. فإن كان الطعام أنواعا مختلفة متباعدة جاز له أن يأكل مما بعد كما يأكل مما قرب. والمسألة الخامسة في قوله وإذا فرغت فلعق أصابعك، ولعق الأصابع هو لحسها باللسان، والأدب فيه أن يكون رقيقا دون خوف. فمن يتوهم أن امتثال السنة في هذا بأن يشد على أصابعه بفيه ثم ينزعها حتى يصدر من فعله صوت شديد فهذا خلاف الأدب، فإن النفوس تتقذر وتتقزز منه، لكنه يكون مسحا لطيفا رقيقا يحقق مقصود الشرع من طلب بركة الطعام وحفظ النعمة، ولا يحدث في نفوس الناظرين ما يفرحون من الحال التي يكون عليها من يفعل ما يفعل من رفع صوته بلحس أصابعه. والمخصوص بلعق أصابع الآكل هو الآكل نفسه، فيلعق أصابعه أو يلعقها أو يلعقها من يكون فعله معه ملاطفة كزوج وولد صغير، لقوله صلى الله عليه وسلم هل يلعقها أو يلعقها، أي هل يلعقها بنفسه أو يدنيها إلى من يلعقها على وجه الملاطفة كزوج أو صبي صغير. فإن لم يكن على وجه الملاطفة كولد كبير كان مذموما مبذولا مستقبحا، لأن هذا مما لم تجر به أعراف الناس، وإنما يكون فعل مثل هذا ملاطفة لزوج يمازحها أو لولد صغير يلاطفه. وأما فعل هذا مع الكبير فإن طبع العرب المستقيم مما ينفر منه. والمسألة السادسة في قوله وقول الحمد لله، وهو في مقابل التسمية ابتداء، فيقول بعد فراغه الحمد لله، ومحلها الفراغ من الطعام والانفصال عنه، فإذا فرغ من الطعام قال الحمد لله. والأحاديث الواردة في ذلك تجتمع في أصل الحمد ثم تختلف فيما زاد عليه، فإذا زاد شيئا مما ورد أو غيره بعد قوله الحمد لله حقق مقصود الشرع بحمد الله على نعمة الأكل والشرب.
الرابع تكلم بطيب القول في خير واخفض صوتك متمهلا في حديث، فأنصت لمن كلمك مقبلا عليه ولا تقاطع ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الرابع من الآداب العشرة، وهو يتعلق بآداب الكلام، وفيه سبع مسائل. المسألة الأولى في قوله تكلم بطيب القول في خير، والطيب من القول هو الطاهر السالم من الخبث، والطيب من القول هو الطاهر السالم من الخبث، والخير هو ما رغب فيه شرعا، فالعبد مأمور بقول الخير أو الصمت، ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والمسألة الثانية في قوله واخفض صوتك، فالصوت وعاء الكلام الذي يدفع به إلى الخلق، وخفضه هو الهمس بترك الرفع، فإذا تكلم همس بكلامه ولم يرفع صوته. والمراد بالهمس أن يكون صوته خفيضا لا ضعيفا، فالخفض تقليل نبرة الصوت بأن تكون غير مرتفعة، وأما الضعف فهو خفاوة حتى لا تفهم. والمسألة الثالثة في قوله متمهلا في حديثك، فإذا تحدث العبد سن له أن يتمهل في حديثه، والتمهل هو التأني والتؤدة، فيخرج كلامه مؤتئدا حتى يفهم عنه كلامه ويدرى ما يريد به. والمسألة الرابعة في قوله وأنصت لمن كلمك، أي بإلقاء سمعك وتوجه قلبك إليه، فتلقي سمعك للمتكلم وتقبل عليه، والإنصات قدر زائد على الاستماع، قدر زائد على الاستماع، فالاستماع إلقاء السمع للمتكلم، فالاستماع إلقاء السمع للمتكلم، والإنصات إلقاء السمع للمتكلم مع ترك الكلام عند كلام، مع ترك الكلام عند كلام، فالإنصات أعلى من الاستماع. والمسألة الخامسة في قوله مقبلا عليه، أي مشرفا بصورتك الظاهرة من بدنك عليه، اعتناء بحقه وحفظا لوده، فإذا كلمته أقبلت عليه ببدنك. والمسألة الثالثة بقوله ولا تقاطع، أي لا تبادل المتكلم بالكلام قبل تمام كلامه، فإنك إذا قاطعته لم يبين مقصوده ولم يستوجب ما في نفسه، فتتركه يمضي في كلامه حتى يفرغ منه، فإذا تم كلامه تكلمت بما شئت. والمسألة السابعة في قوله ولا تتقدم بين يدي الأكبر، لأن الشرع حفظ للكبير حقه، ومن حقه في الكلام أن لا يتقدم بين يديه، فلا يشرع في الكلام معه فيما قصده، ولا يتقدم عليه في الكلام، بل يقدمه في الكلام. والأكبر هو المتقدم في الكبر على غيره، والأكبر هو المتقدم في الكبر على غيره. والكبر نوعان، أحدهما كبر أعمار، والآخر كبر أقدار. أحدهما كبر أعمار والآخر كبر أقدار، فتارة نلاحظ كبر سنه وتقدمه عليه فيه فيقدم، وتارة يلاحظ رفعة قدره وأن له في الناس مقاما يذكر به من علم أو رئاسة أو جاه أو غير ذلك فيقدم به.
الخامس، إذا أتيت مضجعك فتوضأ، ولم على شقك الأيمن واتل آية الكرسي مرة، واجمع كفيك واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين، وانفث فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك، افعل ذلك ثلاثا.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الخامس من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب النوم، وفيه ثمان مسائل. فالمسألة الأولى في قوله إذا أتيت مضجعك فتوضأ، والمضجع هو الفراش، محل النوم من الليل، محل النوم بالليل، فاسم المضجع مخصوص عند العرب بالموضع الذي يتخذه لينام فيه ليلا، لأن عادة العرب إلى قريب أنهم لا يتخذون في النهار موضعا معينا للنوم بخلاف الليل، فإن موضع النوم فيه معروف، فإذا أتيت موضع نومك بالليل فإنك مأمور بالوضوء المعروف شرعا. والمسألة الثانية في قوله ولم على شقك الأيمن، أي على جنبك الأيمن، فتطرح نفسك على جنبك الأيمن جاعلا شقك الأيمن مواليا للأرض. والمسألة الثالثة في قوله واتل آية الكرسي، وهي قوله تعالى في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الآية. وسميت هذه الآية آية الكرسي ليش؟ إيش؟ ذكر الكرسي دي الذكر بغير لاختصاصها بذكر الكرسي الإلهي، لاختصاصها بذكر الكرسي الإلهي. والمسألة الرابعة في قوله واجمع كفيك، وهما باطن اليدين، فيجمع يديه جاعلا إحداهما إزاء الأخرى متحاذيتين على هذه الصفة، فلا يبطن إحداهما في الأخرى، وإنما يجعلهما متحاذيتين مرفوعتين باطنهما إلى الأعلى. ومسألة الخامسة في قوله وقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين فتقرأ فيهما سورا ثلاثا، هي سورة الإخلاص قل هو الله أحد وسورة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس إلى تمام السور. والمسألة السادسة في قوله وانفض فيهما أي في كفيك المجموعتين، والنفث هو النفخ مع ريح لطيفة، فيكون الهواء المندفع مشتملا على ريح لطيفة. والمسألة السابعة في قوله وامسح بهما ما استطعت من جسدك، أي امسح بكفيك ما استطعته من جسدك دون تكلف اللفظ باعتبار ما يدركه مد هذه اليد في جهة ومد تلك اليد في جهة واجتماعهما في جهة، فتارة يجتمعان كمسحهما على الصدر، وتارة تنفرد اليمنى بالجنب الأيمن، وتارة تنفرد اليسرى بالجنب الأيسر، ولا يتكلف ما استنى بعده كأن يجمع إليه قدميه ثم يمر يده على قدمه اليمنى ويمر يده الأخرى على قدمه اليسرى، فإن الوارد في الهدي النبوي أن يمسح استطاع من جسده دون تكلف له. والمسألة الثامنة في قوله تفعل ذلك ثلاثا، أي تكرر قراءة والنفث والمسح مرة بعد مرة، فتجمع يديك على الصفة المتقدمة ثم تقرأ سورة الإخلاص ثم تنفث ثلاثا ثم تقرأ سورة الفلق ثم تنفث ثلاثا ثم تقرأ سورة الناس ثم تنفث ثلاثا ثم تمسح جسدك ثم تعيد هذا مرة ثانية ثم تعيده مرة ثالثة، فيكون النفث واقعا بعد القراءة رجاء بركة القرآن إذا لامست الريق.
السادس إذا عبست فرحي أنك بيدك أو بثوبك واحمد الله، فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب السادس من الآداب العشرة وهو يتعلق بأدب العطاس، وفيه أربع مسائل. والمسألة الأولى بقول إذا عطست فغط وجهك بيدك أو بثوبك، والعطاس صوت يخرج من الأنف مع هواء شديد، صوت يخرج من الأنف مع هواء شديد، فإذا عطس العبد أمر أن يغطي وجهه لئلا يتناثر أثر عطاسه مما يخرج من أنفه، فيغطيه بيده أو بثوبه ليحصل حبس المتناثر من أنفه عند عطاسه، فإما أن يرد على أنفه طرف ثوبه أو عمامته أو يمسك بيده على أنفه. والمختار كون اليد التي يمسك بها على أنفه اليسرى، والمختار كون اليد التي يمسك بها على أنفه اليد اليسرى، لأن الخارج عادة عند العطاس مما يستقدر شرعا أو طبعا، مما يستقدر طبعا فهو المخاط، وطباع الناس تنفر عند رؤيته وأثره. والمسألة الثانية في قوله واحمد الله أي قل الحمد لله، فإذا عطس أحد فهو مأمور بأن يحمد الله، والأحاديث المروية في ذلك تجتمع على الحمد فتفترق فيما زاد على ذلك، كقول الحمد لله رب العالمين وقول الحمد لله على كل حال أو غير ذلك، فالأصل المطلوب شرعا هو الحمد، فإن زاد شيئا مما ورد كان حسنا، والمسألة الثالثة في قوله فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله، أي إذا دعا لك أحد بعد عطاتك وقول الحمد لله فقال لك يرحمك الله. فمن سمع عاطسا عطسا حمد الله بادره بقوله يرحمكم الله. والمسألة الرابعة في قوله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورويت آثار عن الصحابة تدل على أن مقصود الشرع هنا وقوع الدعاء بأي لفظ. فصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم، يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم، رواه مالك وإسناده صحيح، وهو أصل ما اعتاده الناس في بلادهم من قولهم يرحمنا ويرحمك الله، فأصله هذا الأثر. فقول مثل هذا جائز، والأكمل الوارد في السنة النبوية.
السابع رد التثاؤب ما استطعت وأمسك بيدك على بي ولا تقل آه آه.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب السابع من الأدب العشرة، فهو يتعلق بأدب التثاؤب وفيه ثلاث مسائل. فالمسألة الأولى في قوله رد التثاؤب ما استطعت، والتثاؤب هو خروج الهواء من الفم دون لسان، خروج الهواء من الفم دون نفخ، فإذا اندفع الهواء خارجا من جوفك دون نفخ فإنك مأمور بحبسه، فإنك مأمور برده أي بحبسه وكتمه ما استطعت، فتجمع نفسك على أنفاسك لتحبسها فلا تخرج. والمسألة الثانية في قوله وأمسك بيدك على فيك، أي اقبض بيدك على فيك محكما ثبوتها عليه لئلا ينفتح فمك على وجه مستقبح مستشنع. فمن غلبه التثاؤب ولم يستطع حبسه وكتمه فإنه إذا أخرجه جعل يده على فيه، وأكمل اليدين في الاستعمال ما يكون مناسبا للحال، وأكمل اليدين في الاستعمال ما يكون مناسبا للحال. فإن كان الفم مطيبا فتثاءب استعمل اليمنى، وإن كان غير مطيب فتثاءب استعمل اليسرى. ويكون المقابل لفيه عند استعمال هذه أو تلك ظاهر الفم، ويكون المستعمل يكون مقابل لفيه عند استعمال هذه أو تلك هو ظاهر الكف، فيرد على فمه ظاهر كفه اليسرى إن لم يكن مطيبا، وظاهر كفه اليمنى إن كان فمه مطيبا. والمسألة الثالثة في قوله ولا تقل آه آه، وهو صوت يصدر إذا تمادى المتثاؤب في تثاؤبه حتى يتسع ما يخرج من الهواء من جوفه ويتمطى في الصوت الذي يصدر منه، وقع في لفظ البخاري ها ها، لكن أشهر ما يقع في الناس هو هذا، وقع في لفظ البخاري ها ها، لكن أشهر ما تجري به أحوال الناس هو لفظ أبي داود الذي اختاره المصنف، وهو وإذا أردت أن تسمعه فما عليك إلا أن تقلب رأسك في مجامع الناس فتجد منهم من يتثاءب حتى يصدر منه صوت مستقبح، قد جاء في الأحاديث في ذمه والنهي عنه.
الثامن إذا انتهيت إلى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس، ولا تجلس بين الشمس والظل، ولا تفرق بين اثنين إلا بإذن تقم أحدا من مجلسه، وافسح لمن دخل واذكر الله فيه، وأقله كفارته فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثامن من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب المجلس، وفيه ثمان مسائل. المسألة الأولى في قوله إذا انتهيت إلى مجلس فسلم، أي إذا بلغت مجلسا ووصلت إليه فألق السلام على أهله، وأكمل إلقاء السلام ما تقدم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمسألة الثانية في قوله واجلس حيث انتهى بك المجلس، أي اتخذ مكانا لجلوسك فيما انتهى إليه جلوس الجالسين. فإن العرب كانت عادتها إذا جلس بعضهم إلى بعض أن ينضموا، فإن العرب كانت عادتها إذا جلس بعضهم إلى بعض أن ينضموا، فإذا دخل أحد فجلس ثم دخل عليه داخل فجلس جلس إليه، فدخل عليهما ثالث جلس إليهما، ثم دخل رابع فجلس إليهم قريبا منهم، ولم يكونوا يتباعدون على هذه الحال التي صار عليها الناس لما توسعت بهم الدور، فصرت ترى المجلس الواسع يجلس أحدهم في يمينه والآخر في شماله والثالث في مقدمه والرابع في مؤخره، فإن مثل هذا المجلس لا ينتظم فيه حيث انتهى بك الجلوس، وإنما تجلس حيث وجدت منه متسعا ومكانا صالحا لمثلك. والمسألة الثالثة في قوله ولا تجلس بين الشمس والظل، بأن يكون بعضك بين الشمس، بعضك بالشمس وبعضك في الظل، فقد ثبت النهي عنه عند ابن ماجه بإسناد حسن، فينهى عنه العبد، وروي في أحاديث أنه مجلس الشيطان، لكن هذه الأحاديث لا تسلم من ضعف، وأما النهي عنه فإنه ثابت كما تقدم، ومحله ما تميز فيه الظل عن الشمس، ومحله ما تميز فيه الظل عن الشمس، فخرج بهذا الجلوس في إيش؟ لا الآن هذا الظل وهذا الشمس، هذا تميز ظل الآن عند الناس شيء لا يتميز، وش يعني ما بعد في شجر حين مجالس، فخرج منه المجالس المخللة التي يجعل فيها فتحات صغيرة تدخل فيها الشمس، تجلس تحت شجر أو تحت مجالس على هذه الصفة فإنه يخرج من هذا. والمسألة الرابعة في قوله ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، أي لا تجلس بين اثنين جلس أحدهما إلى الآخر إلا بإذنه، لأن تستأذن في جلوسك بينهما. والمسألة الخامسة في قوله ولا تقم أحدا من مجلسه، أي بأمره بالقيام عنه والتحول إلى غيره، فينهى أن يقصد أحد إلى أحد جالس في موضع ثم يقيمه منه ثم يجلس في موضعه ما لم يعرف عادة لزومه له، ما لم يعرف عادة لزومه له كموضع تعليم أو إفتاء أو إقراء، فلو قدر أن أحدا يدرس في هذا المسجد يجلس عادة للدرس بعد الفجر في موضع معروف في آخر المسجد، فقصد مقام الدرس فرأى في موضع الدرس رجلا جالسا فله أن يقيمه، لأن هذا المجلس معروف عادة أنه له لتوقف مصلحة التعليم أو الإفتاء أو الإقراء على دروسه فيه. والمسألة السادسة في قوله وافسح لمن دخل، أي وسع له، فالإفتاح التوسعة، فمن دخل عليه فهو مأمور بأن يوسع لمن دخل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، أي يوسع الله لكم. وتوسيع الله للجالسين إذا أفسحوا نوعان، وتوسيع الله على الجالسين إذا أفسحوا نوعان، أحدهما توسيع حسي بأن يطيب لهم المقام، ويجدوا في نفوسهم راحة ولا يتضايقون من جلوسهم. والآخر توسيع معنوي بأن تأنس نفوسهم ويلتذون بجلوسهم، والمسألة السابعة في قوله: واذكر الله فيه. وذكر الله هو حضوره وشهوده في القلب واللسان أو أحدهما. فيحضر العبد ذكر الله في قلبه أو في لسانه أو فيهما معا، وهو أتم الذكر. والمسألة الثانية في قوله: وأقله كفارته، فتقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أن يأتي الجالس في المجلس بأقل ذكر فيه، وهو كفارة المجلس. الوالدة في الأحاديث النبوية، ولفظها هو المذكور. وسميت كفارة المجلس لأن أكثر مجالس الناس تشتمل على اللغط، فتكون كفارة له. فإن كان مجلس خير كانت كالخاتم له، فسميت كفارة باعتبار حال أغلب المجالس. يعني لو الناس اجتمعوا في المسجد هذا وقرأوا قرآنا، قرأ هذا ثم أرادوا أن يقوم، يشرع لهم الاتيان بها أم لا؟ يشرع، لأنها يؤتى بها في مجلس الخير وفي غيره، لكنها في مجلس الخير تكون كالخاتم على هذا المجلس، وأما في غيره فتكون كفارة. وسميت كفارة باعتبار حال أولى بمجالس الخير.
التاسع: هذه الطريقة حق روح وغض بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. العاشر:
ذكر المصنف وفقه الله الأدب التاسع من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب الطريق، وفيه خمس مسائل. المسألة الأولى في قوله: أعط الطريق حقه، وهذا هو الأصل الجامع في أدبه. وحق الطريق هو ما ثبت له ولزم الخلق، وطريق معرفته الدليل الشرعي والحكم المرعي، فما قام الدليل على ثبوته للطريق كان حقا له، أو شهد العرف المرعي على كونه ثابتا للطريق فهو حق له. ومن جملة ما يندرج في هذا ما يسمى في عرف الناس بأحكام المرور، لأنها من جملة حق الطريق. الثالث تارة بدليل الشرع وتارة بالعرف. فتارة بدليل الشرع كالمنع من قطع الإشارات لما فيه من حفظ النفوس، وتارة بطريق العرف أي ما تعرف عليه الناس من الاعتداد بالإشارات التي جعلت لها أحكام في المرور. والمسألة الثانية في قوله فغض بصرك، وغض البصر إدناؤه وحبسه وعدم إطلاقه، وغض البصر إدناؤه وحبسه وعدم إطلاقه. فمن أجل الطريق أن تغض بصرك حابسا له أي مثنيا له، فلا ترسل بصرك يمنة ويسرة مقلبا عينيك في الناس، فالمأمور به شرعا أن تغض بصرك حافظا له لئلا تقع فيما تكره أو يقع منك ما يكره. وفضول النظر من أبواب فساد القلوب، فمن عظم فضول نظره أضر بقلبه وأفسده. والمسألة الثالثة بقوله وكف الأذى، والأذى هو إيصال ما يكره، فمن أوصل إلى أحد شيئا يكرهه فقد آذى، وكفه منعه وحبسه. فالعبد مأمور في الطريق أن يحبس الأذى عن القلب من الناس وغيرهم. والمسألة الرابعة في قوله ورد السلام، أي أجب سلام المسلم عليك إذا ألقاه، فإذا ألقي عليك سلام في الطريق فرده. ورد السلام كما تقدم ما حكمه؟ واجب إجماعا، نقله ابن عبد البر وغيره. والمسألة الخامسة في قوله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فتأمر بالمعروف بالحث عليه والترغيب فيه، وتنهى عن المنكر بالزجر عنه والترهيب منه.
العاشر البس الجميل من الثياب أفضل والأبيض ولا يجاوز كعبيك سفلا، وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا، تمت بحمد الله وبشمالك خلعا تمت بحمد الله.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب العاشر من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب اللباس، وفيه خمس مسائل. فالمسألة الأولى في قوله البس الجميل من الثياب آمرا بلبس الجميل منها، والثياب جمع ثوب، وهو اسم لما يلبس على شيء من البدن، وهو اسم لما يلبس على شيء من البدن كالقميص أو العمام، وكل ما يلبس على البدن يسمى ثوبا، فالقميص يسمى ثوبا والعمامة تسمى ثوبا. سمي ثوبا لأنه يثاب إليه، ايش معنى يثاب إليه؟ يرجع إليه مرة بعد مرة، فيلبس ثم ينزع ثم يلبس. والجميل من الثياب المستحسن شرعا أو عرفا، الجميل من الثياب المستحسن شرعا أو عرفا. والمسألة الثانية في قوله وأفضلها الأبيض، فهو المفضل شرعا وطبعا، فالأبيض سيد الألوان، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البسوا البياض، والمأمور منه ما استحسنه العرف دون ما استحباه، والمأمور منه ما استحسنه العرف دون ما استحباه. والعرف يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فما كان بياضا يستقبحه العرف فإنه لا يكون جميلا، فإنه لا يكون جميلا، وإنما الجميل ما استحسنه العرف مع كونه أبيضا. فمثلا في بعض المواطن يستحسنون أن يلبس عمامة بيضاء وثوبا أبيض، لكنهم يستقبحون أن يلبس بشتا أبيض، فحينئذ يمتنع أن يقال إن الجمال الموافق للشرع هو لبس الأبيض في البشت، لأن الشرع يعتبر العرف في مثل هذا الموطن، فيكون المأمور به ما كان مستحسنا في العرف من البياض دون ما يستقبح عرفا. والمسألة الثالثة في قوله ولا يجاوز كعبيك سفلا، أي لا يتعدى ما تلبسه في السفل حتى الكعبين، وهما العظمان النافئان أسفل الساق عند ملتقى القدم، وكل رجل فلها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، أحدهما كعب باطن وهو الذي يلي باطن البدن، والآخر كعب ظاهر وهو الذي يكون خارج البدن. فالعظمان الناتئان في كل رجل في أسفلها يسمى كل واحد منهما كعبا، فينهى العبد أن يتسفل ثوبه حتى يكون أسفل من كعبيه، ومحله حال الاختيار دون الاضطرار. فمن جاوز ثوبه كعبيه عند سجوده أو غير ذلك من الأحوال فإنه لا يضر. والمسألة الرابعة في قوله وابدأ بيمينك لبسا، أي قدم عند لبسك الثوب، وما كان في معناه من اللباس الجهة اليمنى منه، ومحله ما له جهتان. مثل ايش؟ سنين الجهتان الثوب جهة يمين وجهة يسار، هذا إذا أدخله يقدم الجهة اليمنى دون ما ليس له إلا جهة واحدة. مثل ايش؟ الطاقية العمامة، ما يجي واحد من السنة اليمين يأخذها من هنا، أفسدنا إلى هذا، وإنما يلقيها في الطائم. فمحل تقديم اليمنى بما له جهتان. والمسألة الخامسة في قوله وبشمالك قلعا، أي قدم عند قلع ثوبك الشمال بما له جهتان كما تقدم. ثم ختم المصنف بقوله تمت بحمد الله، لأن الحمد كلمة الشكر وهو مأمور به عند رؤية نعمة الله، ومن نعمة الله على المصنفين تمام تآلفهم، ومن نعمة الله على المتعلمين تمام دروسهم. فالحمد لله على تمام هذا الكتاب تأليفا، والحمد لله على تمامه تدريبا.